بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وقيوم السماوات والأراضين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بعثه ربه رحمةً للعالمين، وقدوةً للعاملين، ومحجةً للسالكين، وحجةً على العباد أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فمرحبًا بكم جميعًا في هذا اللقاء القصير، وهذه الكلمة اليسيرة التي يعني لن تتجاوز الدقائق المعدودات. وإذ قد قدر الله عز وجل أن نجتمع وإياكم إبان انقضاء هذا الشهر الميمون الأغر، شهر رمضان المبارك، فجدير بنا أن نقف مع انقضائه هذه الوقفات. فقد انقضى رمضان، قوضت خيامه، وتصرمت أيامه، أفجعنا رحيله، وذهب كثيره وقليله، ودعناه وقد كان مقيما بين أظهرنا كأمس الذاهب كأن لم يكن، وحالنا إذ نودعه، ودعته وبودي لو يودعني صفو الحياة وأني لا أودعه. تصرم الشهر ولهفاه وانهدم، وفاز بالسبق بالخيرات من خدم، وأصبح الغافل المحروم منكسرا مثلي، فيا ويل الذي حرم. كم كنا نأمل أن تطول مدته بيننا، وأن يعظم ويكثر مقامه فينا، ولكن حكمة الله عز وجل قضت أنه ما من أول إلا وله آخر، وما من بداية إلا تعقبها ولا بد نهاية. وهذه الوقفات مع وداع هذا الشهر الميمون أولاها وقفة عظة وادكار، نتعظ وندكر ونعتبر، نذكر بغروب شمس الشهر غروب شمس العمر. كما أفل نجم هذا الشهر وشيكا، فكذا أعمارنا ستأفل نجومها، تنقضي أيامنا سراعا، وإذ نحن موسدون أطباق الثرى. وما أسرع مرور الليالي وكر الأيام، إنما الدنيا إلى الجنة والنار طريق، والليالي متجر الإنسان والأيام سوق. فكما ولد الشهر ثم مات، فكذا نحن ولدنا ثم نموت. وما أحد منا يدري هل يأتي رمضان القادم وهو مع الأحياء، أو سيكون مرتهنا بكسبه، محتبسا بعمله، رهين ما قدمت يداه. فنسأل الله عز وجل أن يحسن خواتيمنا أجمعين. وإذا عباد الله، فهذا الأمر ذكر الموت واستحضاره، ذكره مع كل نفس يخرج، مع كل يوم يمر، مع كل شهر ينقضي، مع كل موسم فاضل يذهب، ذكر الموت واستحضاره. فإن الموت ما ذكر في ضيق إلا وسعه، ولا في سعة إلا ضيقها. نظر ابن مطيع إلى داره فقال: والله لولا الموت لكنت بك مسرورا، ولولا ما نصير إليه من ضيق القبور لقرت في الدنيا أعيننا. لا شيء مما يرى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويودي المال والولد، لم تغن عن هرمز يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلد، ولا سليمان إذ تجري الرياح له، والإنس والجن فيما بينها ترد، أين الملوك التي كانت لعزتها، من كل أوب عليها وافد يفد، حوض هنالك مورود بلا كذب، لا بد من ورده يوما كما ورد. فالأعمار ما أسرع ما تنقضي، وما أوشك ما تذهب. والعاقل كل العاقل هو من ادكر واعتبر فعمل لآخرته، والكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. فالعاقل كل العاقل هو من عمل لتلك اللحظة الحاسمة، لحظة يخرج من هذه الدنيا. وهذا الخروج ليس هو النهاية، ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت غاية كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. فالموت هو الخطوة الأولى في رحلة طويلة تبدأ بالبرزخ وتنتهي إما في جنة وإما في نار. نسأل الله عز وجل أن يحسن خواتيمنا أجمعين. وإذا أيها الأكارم، فقصروا آمالكم واستحضروا آجالكم وأحسنوا أعمالكم. فقصر الأمل من أهم المهمات التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الأيام والليالي أسرع شيء انقضاء وذهابا، والليل والنهار خزانتان تستودعان الأعمال وتفتحان يوم القيامة، فمن استودعهما الخير وجده ومن استودعهما الشر وجده. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. وفي الحديث: يشيب ابن آدم ويشب في قلبه اثنتان، الحرص وطول الأمل. والنبي صلى الله عليه وسلم خط خطا طويلا وقال: هذا أمل الإنسان، وخط خطوطا قصارا تعترضه، وقال: تلك الأعراض التي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، التي تحول دون بلوغ الإنسان أمله. والإنسان قد يؤمل لصفقة ربما يعقدها بعد 10 سنين ومدته لا تزيد على 10 أيام. كم كان بيننا إنسان في المساء ثم أصبح الصباح والناس يقولون: مات فلان، بينما الإنسان فيها مخبر، فإذا به خبر من الأخبار: اقضوا مآربكم عجالا إنما أعماركم سفر من الأسفار، وتراكضوا خيل الشباب وبادروا أن تسترد فإنهن عواري. ومنها هنا علمك الله إذا سافرت أن تقول: وإنا إلى ربنا لمنقلبون. تقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. تستحضر بالسفر الحسي السفر إلى الله عز وجل والدار الآخرة. فالناس لم يزالوا مذ خلقوا مسافرين، وليس لهم حط لرحالهم إلا في الجنة دار النعيم أو في النار دار الجحيم. فإياك وطول الأمل، فإنه أكثر ما يشقي الإنسان. يؤمل دنيا لتبقى له، فمات المؤمل قبل الأمل، وبات يروي أصول النخيل، فعاش النخيل ومات الرجل. ومنها هنا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالإكثار من ذكر الموت، لا كما يعتقده السفهاء والجهال. إذا ذكر الموت قالوا: اذكر شيئا آخر، افتكر حاجة كويسة. ها؟ لا، بل ذكر الموت هو من أهم المهمات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هادم اللذات، قاطع اللذات الموت. أنشأ الرشيد دارا ثم دعا الناس للفرجة والمشاهدة، وقال لأبي العتاهية الشاعر رحمه الله: يا أبا العتاهية، صف لنا ما نحن فيه. فكأني بأبي العتاهية وهو يعلم ما يريده أمير المؤمنين منه، يريد منه أن يقول أبياتا يسره فيها، يدخل عليه الأنس والانبساط والفرح والمسرة، ولكنه آثر مرضاة ربه، فآثر أن يكون واعظا على أن يكون مؤنسا. فقال: عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور، يسعى عليك بما اشتهيت مع الرواح وفي البكور، فإذا النفوس تقعقعت في ظل حشرجة الصدور، فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. لما حضرت الصديقة الوفاة جعلت عائشة رضي الله عنها تقول: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. فقال: لا تقولي هذا وقولي، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ذكر القرطبي في أول تذكرته خبر رجل كان يسكن مدينة، كان يصعد على سطح بيته كل سحر ويقول: يا أهل المدينة، الرحيل الرحيل. ومرة فقد أمير المدينة صوته فسأل عنه، فقيل مات، فأنشد: ما زال يلهج بالرحيل وذكره، حتى أناخ ببابه الجمال فأصابه متشمرا متيقظا ذا أهبة لم تلهه الآمال. فاستحضروا الآجال عباد الله، تحسنوا الأعمال، فإن من ادكر الموت واستحضره أبدا كان مجتهدا في عمارة آخرته، وأما من غاب عنه الموت فإنه لا يزال مجتهدا في عمارة دنياه، لأنه لا يظن أنه يغادرها، يظن أنها داره التي لا ينفك مقيما فيها. فحذاري حذاري من طول الأمل، فإنه بلاء مرد والعياذ بالله. هذه هي الوقفة الأولى، وقفة عظة وادكار. الوقفة الثانية وقفة توبة واستغفار. فإننا مهما اجتهدنا ومهما بذلنا ومهما أطعنا، مهما بذل الإنسان من صيام في الحر والتعب والنصب، مهما بذل من قيام وطول انتصاب بين يدي الله تبارك وتعالى، مهما أخرج من ماله صدقة، مهما أدى من عبادة، فإنه لا يزال شاهدا على نفسه بالتقصير. فإن العبد يسير إلى الله بين مطالعة المنة ومشاهدة عيب النفس، فمشاهدتك عيب نفسك تحملك أبدا على الاستغفار، استحضارك أنك مقصر، كما قال بعض السلف: إن في طاعاتنا من الآفة ما لا يحوجنا إلى ارتكاب سيئة. نحن قوم طاعاتهم غفلات وحسناتهم سيئات، ولذلك علمنا الله تعالى أن نستغفره عقيب الطاعات، علمنا أن يكون أول ما نقول بعد الوضوء أن نقول: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، وأن يكون أول ما نقول بعد الصلاة أن نستغفر ثلاثا، وأن يكون ما مما نقوله بعد رحلة الحج المباركة: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. ونبينا صلى الله عليه وسلم أمر بعد رحلة عمره الطويلة المكللة بالكفاح والنجاح أن يستغفر، فقال له ربه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وأثنى الله على طائفة من عباده ظلوا الليل قائمين ثم جلسوا يستغفرون كأنما أسلفوا في ليلهم العظائم، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، والمستغفرين بالأسحار. كان ابن عمر رضي الله عنه إذا جن السحر يقول: اللهم قد أمرتني فأطعت ودعوتني فأجبت، وهذا سحر فاغفر لي. فالاستغفار عقيب الطاعات سنة علمنا الله عز وجل إياها، وما ذاك إلا أن عباداتنا مدخولة. قال أبو هريرة رضي الله عنه: الصيام جنة والغيبة تخرقه والاستغفار يرقعه. فصيامنا كان مشوبا، مشوبا بقيل وقال، بغفلة بإعراض، بتقصير، بلهو، بلعب، وكل هذه الشوائب التي اعترت صيامنا لا بد لها من توبة صادقة واستغفار ماح واجتهاد في ذلك. هذه هي الوقفة الثانية. الوقفة الثالثة وقفة شكر لله عز وجل، شكر أن أحيانا حتى بلغنا تلك النعمة العظيمة وأمن علينا بإكمال العدة، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فهذه الوقفة معناها مطالعة منة الله عز وجل، وأن نستحضر أن كل ما تمتعنا به من خير وتنعمنا به من فضل وشعرنا به من لذة في الصيام والقيام وأعدنا عليه وحملته نفوسنا وأمكننا القيام به على وجهه، هو منة، هو محض منة من الله عز وجل، ليس لنا منه أي شيء ولا لنا فيه أي فضل. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. الوقفة الرابعة وقفة خوف ووجل. فكما أننا طالعنا المنة فلا بد أن نطالع عيب النفس، كما قلنا إن العبد يسير بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس، فلا يزال خائفا وجلا يحذر أن ترد عليه أعماله وهو لا يشعر، أن تحبط حسناته وتذهب أجوره وهو لا يدري، أن يكون عمله قد تسرب إليه ما يوبقه ويحبطه ويذهب أجره ويقضي على ما يعني اجتهد الإنسان فيه من الطاعة وهو لا يدري. وإلا فلو لم يشعر بهذا الخوف ولو لم يستحضر هذا الوجل فقد تسرب إليه الداء الدوي الذي متى تسلط على إنسان أهلكه، وهو العجب، العجب بالعمل والمنة به واستشعار أنه ينفع بذاته وأن العبد هو الذي أتى به وهو الذي عمله بجهده وقوته وأنه لا منة لأحد عليه فيه وأنه أتى به على وجهه خاليا من كل عين مبرأ من كل شوب. هذا العجب هو المهلك المردي والعياذ بالله، كما جاء في الحديث: لو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو أكبر من ذلك، العجب. فخوف الرد والطرد والإبعاد كان الهاجس المؤرق لسلفنا الصالحين. ومنها هنا كان بعضهم، فضالة بن عبيد رضي الله عنه يقول: لو أعلم أن الله تقبل مني ركعتين ما أحببت البقاء في دنياكم، لأني سمعت الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. وعلي رضي الله عنه كان يطوف بالأسواق آخر ليلة من رمضان يقول: ليت شعري من المقبول فنهنيه ومن المطرود فنعزيه. من المقبول فيهنأ على أفضل ما يهنأ به إنسان، وهو فضل الله ورحمته ومنته، ومن المطرود فيعزى على أعظم ما يعزى عليه إنسان، أعظم من فوات الأهل والمال والولد، يعزى على ذلك الحرمان وهذا الخذلان. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المقبولين. إذن هذا الخوف من الرد والطرد هو الهاجس المؤرق لأسلافنا الصالحين، لأنهم لا يدرون هل أتوا بالعبادة على وجهها أو لا، وإذا كانوا قد أتوا بها على وجهها فإنهم لا يدرون هل تسربت إليها آفات مبطلة وأمور محبطة بعد الإتيان بها أو لا، وهل كانت مدخولة أو لا. لا يأمنون على أنفسهم، يظلون خائفين وجلين حتى يلقوا ربهم. كان الحسن البصري رحمه الله يكثر البكاء، فقيل له في ذلك فقال: أخاف أن يطرحني في النار ولا يبالي، لعله اطلع مني على ذنب فقال: اذهب لا قبلت منك عملا، فقال: اذهب لا قبلت منك عملا. قال الله: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أهو الرجل يسرق ويزني ويشرب الخمر ويخاف الله؟ فقال لها: لا يا ابنة الصديق، لا يا ابنة الصديق، بل هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخشى أن لا يتقبل الله منه. هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخشى أن لا يتقبل الله منه، وجل، مرعوب، خائف، يخشى أن ترد عليه أعماله. فلا هو بدنياه ولا هو بآخرته، لا هو بدنياه، لا هو استراح فيها فأفطر وترك القيام وترك التعني والتعب، ولا هو بالأجر في آخرته، بل كان حظه من صيامه الجوع والعطش وحظه من صيامه السهر والتعب، عياذا بالله من هذه الحال. لكن المؤمل فضل الله عز وجل ووجه الله عز وجل الكريم، المؤمل هو سعة جوده وعظيم بره وإحسانه. هذا لا نقوله تقنيطا ولا تيئيسا، ولكن ليكون الإنسان على وجل يستحضر عيب نفسه دائما ويخشى أن يؤخذ بذنب ذنبه وهو لا يشعر. وإلا فأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وإلا فلو رد عليك عملك وحبطت مثوباتك فلم يظلمك الله عز وجل قط، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ولن يدخل أحدكم الجنة عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. نقول هذا لتبقى معلقا قلبك بربك عز وجل، عالما أنه لا يأتيك الخير إلا من قبله، ولا تنال الفضل والبر والجود والإحسان إلا من عنده، وأنه لا مطمع لك في تحصيل مثوبة أو في تحصيل مرغوب أو في دفع مرهوب إلا بفضله ومنه ورحمته. فلا تظنن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل، ولا تظنن بنفسك قط خيرا وكيف بظالم جان جهول. وقل يا نفس مأوى كل سوء أيرجى الخير من ميت بخيل، وظن بنفسك السوء تجدها كذاك وخيرها كالمستحيل، وما يك من تقى فيها وخير فتلك مواهب الرب الجليل، وليس بها ولا منها ولكن من الرحمن فاشكر للدليل. فكن بين هذين الجناحين تسير على تينك القدمين، مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس. فإن قال قائل هل من سبيل لنعلم إن كنا أثبنا أو رددنا، قربنا أو أبعدنا، قبلنا أو طردنا؟ فالجواب لا يعلم ذلك إلا يوم القيامة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المقبولين. لكن ثم أمارات مخيلة، أمارات جعلها الله عز وجل علامات على القبول وعدمه، وذلك أن تجد نفسك إلى اجتهاد في الطاعة وازدياد من العبادة وتكثر من الخير وإقبال على فعل البر. فإذا وجدت هذا من نفسك، إذا وجدت نفسك إلى نشاط وهمتك إلى ارتفاع وطاعتك إلى ازدياد، فهذه علامة خير، علامة قبول بإذن الله، أن تكون بعد رمضان خيرا مما كنت قبل رمضان. لا أقول مما كنت في رمضان، فإن القصور عن رمضان أمر لا بد منه، ولكن أن تستفيد من رمضان، تنتفع به تركا لذنوب كنت مقيما عليها قبل رمضان، فعلا لطاعات كنت تاركا لها قبل رمضان، حرصا على خيرات كنت مقصرا فيها قبل رمضان، بهذا تكون قد استفدت وانتفعت برمضان. كما قال قائل السلف إن من علامة الحسنة الحسنة بعدها، ومن علامة السيئة السيئة بعدها. فالحسنات ولود كما أن السيئات ولود. من كانت له حسنة قالت له أختها إلى جنبها اعملني، ومن كانت له سيئة قالت له أختها إلى جنبها اعملني. فتكثرك من الحسنات وإقبالك على الله علامة على الخير بإذن الله، وأنك قبلت، وأن طاعاتك بإذن الله قد رضيها ربك تبارك وتعالى. والأخرى إن كانت الأخرى ووجدت نفسك إلى خمول وهمتك إلى انخفاض وطاعتك إلى نقص وعبادتك إلى انحسار، فاعلم أن هذه علامة شر، فاعلم أن هذه علامة شر. فتب واستعتب وأنب من قريب، وصحح ما كنت أفسدت، أصلح ما كنت أفسدت، وارتق ما فتقت، عسى أن يتداركنا الله وإياك برحمة منه. الوصية الأخيرة المبذولة، وقد أعلم أني قد أطلت، هي أولا لا ننسى صوم الست من شوال، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر، لأن صوم رمضان بعشرة أشهر والست من شوال تعدل صيام شهرين، فيكون ذلك كصيام الدهر بإذن الله تبارك وتعالى. من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر. أقول هذه الست لا يشترط أن تكون في وقت معين، بل يجوز فعلها في أول الشهر ووسطه وآخره، ولكن المبادرة بها أولى من باب قوله تعالى فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. أوصي بالحرص على قيام الليل، من كان يقوم الليل في رمضان ساعتين وثلاثة واربعة فلماذا يكسل ولو عن نصف ساعة قبل الفجر؟ يصلح بها نفسه ويرقق بها قلبه ويلين بها فؤاده ويناجي فيها ربه تبارك وتعالى. أوصي بالاجتهاد في قيام الليل فإنه مشروع طيلة العام، وعباد الله الصالحون وأولياؤه المقربون وجنده المخبتون لا يقصرون في عبادته طيلة العام. رمضانهم كشوالهم. قيل لبشر الحافي إن ناسا إذا جاء رمضان اجتهدوا فإذا انقضى رمضان قصروا، فقال بئس القوم هم لا يعرفون الله إلا في رمضان، بئس القوم هم لا يعرفون الله إلا في رمضان. فإياك إياك أن تكون من أولئك الذين قيل لهم قيل فيهم بئس القوم هم، بل اجتهد في طاعة ربك. الفقراء محتاجون إلى العون بعد رمضان كما كانوا محتاجين إليه في رمضان. فالصدقة الصدقة، والقيام القيام، وقراءة القرآن لا تقصروا فيها ولا تهملوها، فتكونوا ممن شكاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. المساجد التي هجرت بعد رمضان عليكم أن تناصحوا الناس وتتواصلوا معهم وتدعوهم إلى الله عز وجل، تقول لهم أين ذهبت طاعاتكم وعباداتكم، أظلمت منكم وأقفرت المساجد، أدعوهم لعبادة الله، أعلموهم أن العبادة لا تنقطع إلا بالموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لم يجعل الله لعبادة المسلم أمدا دون الموت. أعلموهم أن المؤمن يعبد ربه في كل حين وفي كل آن، وأن الذي فرض الصلاة في رمضان فرضها بعد رمضان، وبثوا فيهم تلك النصوص العظيمة، بالذات مسألة ترك الصلاة، انشروا فيهم تلك النصوص العظيمة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. ونقل ابن القيم الإجماع على أن ترك الصلاة الواحدة حتى يخرج وقتها عمدا إثم عظيم أعظم من الزنا والسرقة وشرب الخمر وقتل النفس. وبالجملة فمهما تكن من طاعة عملتها في رمضان فلا تتركنها ولا تقصرا فيها بعد رمضان، بل خذ بنصيبك منها واجتهد في طاعة الله عز وجل ما أمكنك، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المقبولين الفائزين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.